ولك أنت أيها الواجد أربعة أخماس، ولكن أين يصرف الخمس؟ ينبني على تفسير الخمس. هل الخمس هو خمس الغنيمة أو الخمس الواحد من خمسة؟ نعم، من العلماء من قال إن الخمس خمس الغنيمة، وعلى هذا فيؤخذ خمس الركاز ويصرف في بيت المال للفيء. ومنهم من قال إن الخمس واحد الخمسة، وأن مصرفه مصرف الزكاة، وعلى هذا القول يكون مصرف الركاز أضيق من مصرفه على القول الأول، لأنه على القول الأول يجعل في بيت المال لكل المصارف العامة، وعلى القول الثاني يكون مصرفه مصرف الزكاة لثمانية أصناف فقط. عرفتم؟ طيب، فإذا قال قائل أفلا يمكن أن نأخذ بالاحتياط ونقول إنه يصرف مصرف الزكاة، لأننا إذا صرفناه مصرف الزكاة أدينا الواجب بيقين، وإذا أخرجناه عن أهل الزكاة صار في ذلك شك. فالجواب نعم، نقول هكذا، نقول الاحتياط أن يصرف مصرف الزكاة، ويكون المراد بالخمس إيش؟ واحدا من خمسة. فإن قال قائل لا يوجد لهذا نظير في الزكاة، لأن أعلى ما يجب في الزكاة هو العشر. لا يا أخي، العشر أنا نسيت من الثمار والحبوب، العشر هذا أعلى ما يكون. فالجواب أن نقول إن الشرع أوجب فيه الخمس يصرف مصرف الزكاة لسهولة الحصول عليه، لسهولة الحصول عليه. ربما لا يخسر الإنسان عشر دراهم ويحصل ملايين، لكن الحبوب والثمار نعم يتعب عليها ستة أشهر أو خمسة أشهر أو ثلاثة أشهر يتعب عليها، بخلاف الركاز، ولهذا زادت حصته في الزكاة. طيب، هذه المسألة. فنحن نرى أن الاحتياط أن يصرف مصرف الزكاة، لأننا إذا صرفناه مصرف الزكاة فقد صرفناه في أهل الفيء، لكن لو صرفناه في الفيء عموما قلنا تبنى منه المساجد وتبنى منه الجسور وتصلح به الطرق وهكذا. نعم،
القول الأول
أنه
يصرف مصرف الفيء، لو أن يعني استخرج الإنسان الآن يعني هذا الركاز وبلغ فيه مثلا المسؤولين،
نعم،
يعني أراد أن
يهديكم الأصل بارك. نعم،
يعني لو أن الإنسان يعني وجد ركازا وبلغ فيه المسؤولين ليعطيهم الخمس فأخذ منهم كل الركاز، هل نقول يعني لا يعطيهم ولا نقول ماذا؟
ما هم باخذين كل الركاز، ربما لكن في ملكي.
لو مثلا راح في الآن في الأماكن الأثرية وجدوا في
الأماكن الأثرية ما له حق
يحفر مثلا،
ولا شوف الآن لو مثلا هذا الركاز لو وجده شخص في بيتي وأنا قد استأجرت ليحفر هذا الركاز فهو لي، وإن استأجرته ليحفر لي بئرا ولكن عثر على هذا الركاز نعم فهو له. أما الأماكن الأثرية ما يمكن الاعتداء عليها من سائر الناس. نعم، فهو له يهجر الخمس. ما دام رجحنا انه وصف مصرف الزكاه فالحمد لله. يصرف مصرف الزكاة وينتهي. نعم. يقول لأن أل العهد الذهني، والمعروف أن الخمس خمس الغنيمة الذي يصرف الفيء، كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. القول الثاني أحوط. الدليل، نعم، الدليل أن الرسول أوجب الخمس فيه، ونحن نعرف أن الأموال التي لله تصل نصف الصدقة والزكاة. نعم. كيف؟
يشترط على من يقوم بتنفيذ مشروع من المشاريع للدولة أو للمواطن، إنه ما يوجد في هذه الأرض
بالركاز
أو
آثار
لصاحبها،
فلا يوجد الشرط. إيه، ما في شيء، ولا بأس به، لأنه ملكه، لأن الأرض يشمل تشمل يشمل العقد عليها كل ما فيها إلا المودع. المودع فيها مثل الكنز ما يدخل في البيع. ما يدخل في البيع. لماذا؟ لأنه لموجهة.
اي اشترطت على من ينفذ الجسم هذا عند الحفر، وما يوجد في الحفر تحت الحفر فهو للدوله او
لا باس، اذا التزم بهذا ما في مانع
يوقع الشرط.
اي لا باس.
لو استاذ الانسان اجير
صعود مثلا، هذا مثل البئر، مثل البئر، ان كان صغيرا بغير اذن ولي فهو ضامن، وان كان بالغا عاقلا فإنه ليس بضامن، هي مثل البئر، إلا إذا كانت النخلة مثل ما نقول نحن هتيانة. تعرفون هتيانة؟ ها؟ الهتيانة معناها يعني البالية، إذا كان بالية ولا أخبره فهو ضامن. نعم.
نقول ما عليها ضمان، ما عاصها ضمان.
نعم.
ولكن
هل
نقول عليها
ضمان
على صاحب الضمان
يبارك الضمان الوضعي؟
من
بايش؟ يبارك
الضمان
الوضعي. إيش السكران
إذا
أتلف
شيء؟
لا، لأن سكران عند كثير من العلماء مكلف، لأن السكر هذا حرام ما يعذر به، إنما يقول هذا ليس خطاب وضعي بل هو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العجماء جبار. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. وقال شريح: لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم حماد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن، فهو ضامن بما أصابت، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن.
هذه الأثار التي ذكرها البخاري رحمه الله معلقة، والمعلق إذا جزم به فهو عنده صحيح. هذه القاعدة في صحيح البخاري أن المعلق من الأحاديث أو الآثار إذا جزم به فهو صحيح. سبق لنا معنى العجمة جبار، أن المراد بالعجمة البهيمة، والجبار بمعنى الهدر الذي لا ضمان فيه. وسبق لنا أن جناية البهيمة هدر إلا إذا كانت تحت يد متصرف، سائق أو قائد أو راكب، فإذا كانت بيد متصرف ينظر في هذا المتصرف، إن فعل ما لا يجوز أو أهمل فيما يجب كان ضامنا وإلا فلا. هذه القاعدة الأساسية في ضمان البهائم. كذلك أيضا يستثنى من ذلك ما إذا اقتنى دابة معروفة بالصول والعدوان فإن عليه الضمان، ويستثنى من ذلك ما أتلفت المواشي من الزروع في الليل أو في النهار، ما أتلفت، ما أتلفت في الليل هو غير مضمون. إيه نحن نقول استثنى، يعني يستثنى من الضمان أو عدم الضمان. إذا قلنا يستثنى من الضمان فنقول ما أتلفت في النهار لأن على أهل الحوائط حفظها، وما ما أتلفت في الليل فهي مضمون، فهو مضمون على صحيح. ذكر آثار، قال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة. ابن سيرين معروف أنه من التابعين، ولكن إذا قال التابعي كانوا فهو يعني الصحابة، وعلى هذا يكون حكم هذا الوقف أنه موقوف. لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان، العنان بكسر النفحة يعني أن تضرب الناقة برجلها، أن تضرب برجلها أحدا فيموت أو ينكسر أو ما أشبه ذلك، هذا لا ضمان فيه. وذلك لأن النفحة ليست باختيار صاحب الناقة. أما ما كان من رد العنان فإنه يضمن، يعني مثلا لو كان الراكب يمشي ثم رد عنانها فإنها إذا رد عنانها تقف، تقف بغتة، فإذا ترتب على ذلك إفساد شيء أو تلافه فإنه يضمن. لماذا؟ لأن هذا من فعله. ومثل ذلك ما لو رد السيارة إلى الوراء فأتلفت شيئا فإن عليه الضمان لأن هذا من تصرفه. وقال حماد لا تضمن النفحة،
لا تضمن النفحة إلا أن ينفس إنسان الدابة،
لا تضمن النفحة يعني معناه أن البعير لو نفحت أحدا فإن صاحبها لا يضمن إلا أن ينفس إنسان الدابة، ينخسها يعني بالعصا، يقول فيها هكذا. فحينئذ إذا نفحت أحدا من أجل ضربته فإنه يضمن من الناخس، مع أن المتلفة هي الناقة. لكن هذا يومي إلى قاعدة معروفة عند الفقهاء، وهي أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا أن يكون المباشر غير أهل للضمان فالضمان على المتسبب. هذه القاعدة، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من؟ على المباشر، إلا إذا لم يكن أهل للضمان فيكون على المتسبب. فهذه الناقة مثلا ليست أهل للضمان، إذا نخسها ناخس ثم نفحت برجلها فهي ليست أهل للضمان، لكن الناخس أهل للضمان وهو المتسبب. ومن ذلك لو ألقى شخصا بحضرة أسد حتى أكله الأسد فالضمان على الأسد. ليه؟ لأن ليس على الأسد، لأن الأسد ليس أهل للضمان فيكون على المتسبب الذي ألقى الرجل في حضرة الأسد. الرجل حفر بئرا فجاء آخر فدفع شخصا فيها فهلك، على من؟ الحافر ولا الدافع؟ على الدافع، لأن هنا مباشر، الدافع مباشر وذاك متسبب. نعم. يقول وقال حماد لا تضمن النفحة، لا تضمن أو لا تضمن النفحة إلا أن ينفس إنسان الدابة. وقال شريح لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. نعم لا يضمن بالله، يقول بمثنات الفوقية أو التحتية مبني المفعول فيهما لا يضمن، إذا نسختان لا تضمن ما عاقبة أن يضربها فتضرب برجلها، يعني معناها أنه لو أن أحدا نخسها فنفحته هي برجلها وضربت فلا ضمان على صاحبها. لماذا؟ لأنها نفحت معاقبة لنافحها لمن نخسها فلا ضمان. وقال الحكم محمد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. نعم، المكاري يعني الذي يؤجر بهائمة، والصورة التي ذكر شريح حماد الحكم حماد إذا كان المكاري يسوق الحمار وعليه امرأة فتخر فلا شيء عليه، لكن بشرط أن يكون سوقه للحمار بالمعروف، فإن كان سوقا شديدا حثيثا فخرت المرأة منه فإن عليه الضمان. عرفتم؟ فقولوا إذا ساق يعني سوقا إيش؟ معروفا معتادا لا يخرج عن العادة فتخر فلا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. هذا كأنه قيد لقول الحكم محمد: إذا ساقها فأتعبها، يعني معناه ساقها سوقا شديدا حتى تعبت فخرت أو خر راكبها فعليه الضمان، وإن كان مترسلا خلفها على العادة فلا ضمان. وكل هذه مسائل جزئية تعود إلى أصل ذكرناه سابقا، وهو التعدي. إيش؟ التعدي أو التفريط. فالتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. هذا هو الذي يدور عليه الضمان في هذه المسائل. إيش قول الشرح؟
قوله: وقال شريح هو ابن الحارث القاضي المشهور. قوله: لا يضمن أو لا تضمن ما عاقبت، أي الدابة، أن يضربها فتضرب برجلها. وصله ابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن شريح قال: يضمن السائق والراكب، ولا يضمن الدابة، أو ولا يضمن الدابة إذا عاقبت. قلت: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابت. وأخرجه سعيد بن منصور من هذا الوجه وزاد: أو رأسها إلا أن يضربها رجل فتعاقبه فلا ضمان. قوله: وقال الحكم.
طيب، إذن ممكن أن نأخذ من كلامه قاعدة، وهي أن الدابة إذا عاقبت فلا ضمان على صاحبها، لا ضمان على صاحبها. أما إذا عاقبت صاحبها فمعلوم أنه لا ضمان عليها، هي ليس عليها ضمان. لو أن صاحبها أجبرها على أن تدخل محلا لا تريده، كما يوجد في بعض الإبل الآن، يريد أن تدخل في الفحوش وتأبى فيضربها ضربا شديدا فتعاقبه، ماذا تفعل به؟ ترفسه برجلها. إذا رفسته برجلها فهل أحد يضمن؟ ها؟ لا أحد يضمن، لا أحد يضمن، لأن صاحبها هو الذي أكره. حتى لو فرض أن هذا خادم، ليس هو صاحب البعير، ليس هو صاحب البعير ولكنه خادم، فرفست فهي مدافعة عن نفسها، لا ضمن عليها ولا على صاحبها أيضا. هنا نعم من داود.
شيخ، قلنا أن هذا إذا كان
يعني ما جرت العادة عندهم إنهم أنهم لا يطلقون مواشيهم. وبعض العلماء يقول إذا كانت المزارع متصلة بعضها ببعض فلا يمكن إطلاقها، لو أطلقها فهو ضامن، لكن إذا كان في البر بعيد عن المزارع ثم أطلقها لترعى ما أخرجه الله عز وجل من الأرض ثم انعطفت على هذه المزارع فهذا هو اللي فيه الضمان. هذا ما يحتاج إلى عرف، لأنه مفرط الذي يرسلها بين المزارع يعني ليس شيئا أنبته الله عز وجل، فهذا متعدي في الحقيقة.
قد يكون شيء أنبته الله، لكن في أوساط مزارع،
أوساط المزارع ما يمكن يطلقها الإنسان. نعم. ما تقولون؟ يقول دفع شخص آخر في وجه السيارة فدعست، هل الضمان على السائق أو الضمان على الدافع؟ عندنا الآن متسبب مباشر.
إذا كان السائق يستطيع التملك في السيارة كيف
يضمن؟ نعم، هذا في التفصيل. نقول إذا دفعها في وجه السيارة عن قرب بحيث لا يتمكن السائق من التصرف فالضمان على الدافع، وذلك لأن الضمان هنا عن المباشر منتفي، لا 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 يضمن. ولهذا لو اندفع الرجل بنفسه أمام السيارة على وجه لا يتمكن السائق من إيقاف السيارة وهو ماشي معتادا فلا ضمن عليه. فهنا لما تعذر الضمان من قبل المباشر إيش صار الضمان على المتسبب. ولاحظوا أن هناك قيدا أيضا لا بد منه، ما لم تكن المباشرة مبنية على السبب، فإن كانت مبنية على السبب فعلى المتسبب، ما لم تكن مبنية على السبب فإن كانت مبنية على السبب فعلى المتسبب. يعني مثل لو شاهدان على رجل بقتل عمدا فقتل قصاصا، ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا نحن تعمدنا أن يقتل فشهدنا، فالضمان هنا على من؟ على الشهود، وذلك لأن المباشرة مبنية على السبب، على السبب، لولا شهادة الشهود ما قتل. نعم. ارفع صوتك.
لو رجل دفع آخر كان أمام رجل آخر، هذا رجل ثاني ودفع وسقط ثالث وبقي
دفعه على رجل.
نعم.
دفع رجل آخر على رجل آخر ثم
هذا دفع وطاح ثالث
والثاني الضمان على الأول، لأن الثاني الذي دفع ما عنده اختيار، هذا الثاني بمنزلة الحجر. إذا كان عنده اختيار فعليه هو، ولكن هذا بعيد أن يكون عنده اختيار ما دام مدفوعا. خلاص أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء عقلها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
سبق أن هذا روي بلفظ العجماء جرحها جبار، وبلفظ ثالث العجماء جبار، وكل هذا من باب الرواية بالمعنى، من باب الرواية بالمعنى. وقد سبق لنا في المصطلح أن الصحيح جواز رواية الحديث بالمعنى، ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها مرة بهذا اللفظ ومرة بهذا اللفظ، لأن المعنى فيه اختلاف. العجماء جبار أعم من أن تكون أن يكون جرحا أو نعم، لكن جرحها خاص بالجرح. العجماء عقلها جبار يعني ضمانها، هذا يعم هذا وهذا، يعم ما كان بالنفح والجرح وغير ذلك. نعم. كما سمعنا بالأول على أهل المزارع حفظها في النهار. لا الشبوخ المانعة ما حد ما يمكن تقفز فيها. إذا كان في مكان تدربت فيه حيواناته على القفز فهو سيحتاط نفسه، سيجعل شبكا رفيعا طويلا. نعم.
باب اسم من قتل ذميا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا لم يره رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما.
نعم. الترجمة أخص من الدليل، فهل يعتبر هذا عيبا؟ الجواب لا، لأنه إذا كان الحكم أخص من الدليل فلا بأس به، لأنه يستدل بالأعم على الأخص. أما إذا كان الحكم أعم والدليل أخص فإنه لا يصح الاستدلال به، لأنه لا يستدل بالأخص على الأعم. ولهذا نجد كثيرا في كتب أهل العلم يقول: الدليل أخص من الدعوة، أخص من الدعوة. يعني مثلا إذا قال المدعي هذا حرام ثم استدل بحديث أخص مما قال فإنه لا يسلم له استدلال. لكن لو كانت الدعوة الحكم أخص ثم استدل بأعم، نعم، كان هذا جائزا، لأن الأعم يشمل جميع الأفراد التي منها هذا الحكم الأخص. نعم. طيب الآن الترجمة: باب إثم من قتل ذميا. والذمي أخص من المعاهد، لأن الذمي من عقدنا معه عقد ذمة يقيم في بلدنا بلد الإسلام ونحميه ويسلم لنا الجزية، والمعاهد ليس كذلك. المعاهد من بيننا وبينه عهد باحترام الأنفس والأموال، كما جرى مع للنبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة. هؤلاء معاهدون وليسوا ذميين. إذن يكون الحديث أعم من الترجمة، فإذا كان من قتل المعاهدة ولو لم يكن ذميا يعاقب بهذه العقوبة أنه لا يراح رائحة الجنة، فمن قتل الذمي فهو من باب أولى. نعم. هم معاهدون مستأمنون، أما كونهم معاهدون فهو باعتبار العهد العام بين الأمم المتحدة، وما كونهم مستأمنون فلأنهم جاءوا بأمان بعقد من كفلائهم فهم مستأمنون. والمستأمن والمعاهد حكمهما واحد. لا ما هم ذميين، ليسوا ذميين هنا، ها، لعدم فرض الجزية ولأنهم غير مقيمين في بلادهم. نعم. نعم. إذا قال 40 عاما أو أكثر وأقل فالمقصود بسير الإبل المعتاد عندهم. نعم. إلا أن الرسول يخاطب الناس بما يعرفون. ما كان الناس يعرفون أنه فيه طائرة تطير بالهواء بهذا السرعة. نعم. بل إننا أنه يذكر لنا أن رجلا جاء من بلاد خارجية وجعل يحدث الناس بأنه ركب الطائرة. قال مش الطائرة، قال الطائرة حديد تركب ويطير، قالوا بين السماء والأرض، قال بين السماء والأرض. فذهبوا إلى الأمير وقالوا له احبس هذا الرجل، هذا رجل مجنون. نعم. وهذا حقيقة، لو حدثنا بهذا ما صدقنا أن حديدا يزن كذا وكذا من الأطنان وفيه عالم، فيه طائرات تأخذ على 400 نفر بعفشهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما يخاطب ويقدر يقدر بما يعرفه. نعم.
ما هو الضمان؟
الضمان كما قلت قبل قليل، ضابطه أنه إذا كان بسبب تفريط أو تعدي هذا الضابط.
قصد القيمة يعني النقود أو يقتل؟
يختلف. إذا كان عمدا عدوانا فإنه يقتل إذا طلب أولياء المقتول ذلك.
وضبط الدية.
وإذا كان خطأ أو شبه عمد ففي الدية ولا في قصاص.
ولا في ضبط الدية.
إلا في ضبط الدية 100 من الإبل، 100 من الإبل، إما أخماسا وإما أرباعا، بنت مخاض وما فوقها. نعم. بنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذع، هذه أسنان إبل الدية ما تتعداها. لكن إن كان عمدا أو شبه عمد فهي أرباع كما قلت لك، كلها إناث أرباع، 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 جذعة و25 حقة. بنت المخاض لها سنة وبنت اللبون والحقة والجذعة 4. وإن كان خطأ فإن تقسم أخماسا، 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاض، يعني ذكر ذكور من بني مخاض. إذا كانت عمدا فهي عليه، تبقى في ذمته، وإذا كانت خطأ فهي على عاقلته كما مر علينا. ها هذا 3. نعم. اي نعم، فيه في حديث رواه ابو داود، فيه حديث رواه ابو داود وفي حديث اخر يختلف عن هذا، لكن هذا هو الذي اخذ به الحنابله ومشوا عليه. نعم.
باب لا يقتل المسلم بالكافر. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا
قوله عليه الصلاه والسلام وان ريحها يوجد من مسيره 40 عاما، في هذا دليل على عظم ما في الجنة من المسمومات، كما أن ما فيها من المطعومات أشد وأشد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لا يمكن أن نتصور مقدار نعيم الجنة أبدا. نعرف المعنى إجمالا، فيها ما فاكهة ونخل ورمان، نعرف هذا، لكن حقيقة هذا الشيء لا يمكن أن ندركه إلا إذا كنا فيها إن شاء الله تعالى، نحن وإياكم إن شاء الله تعالى. نعم.
باب لا يقتل المسلم بالكافر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه وحدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الكافي يحدث قال سمعت أبا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند الناس،
فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
الشاهد قوله: وأن لا يقتل مسلم بكافر. فالمسلم لا يقتل بكافر أبدا، والكافر يقتل به. وهذا من موانع القصاص. هل نقول من موانع القصاص اختلاف الدين، أو أن يكون القاتل أعلى من المقتول؟ الثاني. نعم. ولهذا يقتل اليهودي بالنصراني والنصراني باليهودي مع اختلاف الدين، لكن مسلم لا يمكن أن يقتل بالكافر. والفرق بينهما من السنة ظاهر ومن المعنى ظاهر أيضا، لأن المسلم محترم، والكافر وإن كان معاهدا أو ذميا دونه في الحرمة. نعم نعم. ها؟ يخشى ضرر منين؟ يعني إذا تركنا قتل المسلم. نعم. ونقتل صاحبنا علشان يبيعين الله عليه إن شاء الله. نعم. إذا قتل مسلم كافرا، إذا قتل الكافر المسلم، فمعلوم أن الكافر يقتل. يقتل نعم. نقتله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء. وحدثنا محمد بن
قوله عليه الصلاة والسلام: لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لا تقولوا هذا النبي خير من هذا النبي، لما في ذلك من إثارة الغضب عند أتباع الأنبياء الآخرين. وليس المعنى أن لا تعتقدوا أن بعضهم خير من بعض، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأنبياء يتفاضلون، كما قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فالله فضل الأنبياء وفضل الرسل وفضل العلماء وفضل العباد، كلهم يختلفون في كل شيء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. لكن إذا كان يحصل من التخير بين الأنبياء عداوة وبغضاء، أو يحصل في النفوس شيء من تقليل تعظيم النبي المفضل عليه، فإنه يجب الإعراض عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وإذا كان هذا بين الأنبياء، فكذلك الحال بين ورثة الأنبياء وهم العلماء. فلا ينبغي أن يجادل الإنسان أخاه: فلان أعلم من فلان، فلان أعرف، فلان أتقى، وما أشبه ذلك، لأن هذا يثير العداوة والحزازة ويوجب تحزب الناس. بل الإنسان يعتقد في قلبه من يرى أنه أفضل بأنه أفضل، وأما المجادلة في ذلك فهذه لا تثير إلا العداوة والأضغان كما هو معروف. ولقد وجد في الآونة الأخيرة مع الأسف من ينحى هذا المنح، مع أنهم كلهم طلبة علم وكلهم شباب يحب الخير، لكن مع ذلك يفضلون بعض العلماء على بعض على وجه التحزب والتعصب لا على وجه بيان الحقيقة. فهنا شيئان، أولا اعتقاد والثاني نطق. فأما الاعتقاد فيجب على الإنسان أن يعتقد أفضلية من هو أفضل في الرسل عليهم الصلاة والسلام، اتباعا لقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. أما الثاني المقال فهذا ينظر للمصلحة، إذا كان يريد بيان الحق مثل أن يكون معلما مع تلاميذه يقول لهم أفضل الرسل أولو العزم وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به تعليم. أما إذا كان على سبيل المخايرة والمفاضلة والنزاع فإن هذا لا يجوز كما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، مناسبة لأنه سيأتي مطولا في السياق الذي بعده. نعم، قل كيف يجمع بين الحديث وبين الآيات ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والجمع كما قلت لكم أنا بديت الآن اعتقادا يجب أن تعتقد هذا، قولا إذا كان خبرا وتعليما فلا بأس، إذا كان على سبيل التحزب أو خوف أنه ينقص قدر الآخر المفضل عليه فهذا لا يجوز. الفرق نعم، لا كل من كان أفضل فهو خير، خير من الثاني. نعم، والتفضيل أقصد الخيرية، لكن لا تخيروا، لا يعني معناه لا تقولوا فلان خير من فلان. لا لا، كل الرسل كلهم أقاموا بما يجب عليه، ما في ما حق الصلاة. نعم، إذا أثير مثل هذه المجالس يعني وتشير إلى التفضيل بين العلماء. لا، قليل الرسل، ما أظن أحد يثيره على سبيل الجدل والتحزب، لكن العلماء نقول ليس لكم حق، أنتم اتبعوا الحق مع أي شخص كان، وكون هذا أفضل وهذا أقل أفضل، نحن نعتقد أن العلماء الأجلة كل واحد منهم بدل ما يستطيع من الوصول إلى الصواب، لكن من الناس من يوفق ومنهم لا يوفق، منهم من يخطئ ومنهم من يصيب، ويجب أن تسكتهم سكتهم إذا أمكن. نعم،
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لقم وجهه، فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي، قال ادعوه، فدعوه، قال لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر، قال قلت على محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأخذتني غضبة فلطمت، قال لا تخيروا من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور.
اللهم صل وسلم. نعم، هذا واضح، السبب يبين الحكم أنه النهي عن التخيير فيما إذا كان يسبب شرا وفتنة، أما إذا كان لا يسبب خير وإنما هو لبيان الواقع أو شيء يعتقد الإنسان في نفسه فهذا لا بأس به، بل يجب على الإنسان أن يعتقد أن بعض الأنبياء أفضل من بعض كما ذكر الله. نعم عبد الله، في أي نسختان؟ أقول نسختان يا عبد الله. نعم، ايش؟ نسخة الضاء عندكم لا تخيرون؟
لا بالنون.
لا تخيروني يعني لا تقولوا انا خير. لا ما يخلو. نعم لا تخيرون بين الأنبياء فإن الناس يصحون، يعني بين فضل موسى لئلا يظن ظان أن كون محمد خير أن كون محمد خير البشر إن في هذا هضما لحق موسى، لأن كما قلت لكم قبل قليل إذا قلت فلان أفضل من فلان فهذا يوجب أن ينحط قدر الثاني. الرسول شك، هل إنه جوزي بسقط الصور فلم يصعق أو أنه أفاق قبل؟ ونحن أعطيناكم قاعدة أنه من تميز عن شخص بفضيلة لا يقصد تمييزه على وجه الإطلاق، وهذا ذكر ابن القيم في النونية ومرت علينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو
بأي كتاب؟ نعم طيب نعم ها
باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك من الأنصار قد لطم وجهي. فقال: ادعوه. فدعوه فقال: ألطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. قال: فقلت: أعلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأخذتني غضبة فلطمته. قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني فماذا يكون؟ والجواب: إن كان اليهودي ذا ذمة فإن عدوانه عدوان المسلم عليه حرام، لأن ذوي الذمة لهم عهد أن لا يعتدى عليه. وإن كان اليهودي حربيا فإنه يباح قتله فضلا عن لطمه. هذا هو الجواب. ولكن هل يقتص من الكافر من المسلم الكافر أو لا يقتص له؟ هذا يرجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في ذلك مصلحة فليفعل إلا في المال، فإن المسلم إذا أتلف على من له عهد أو ذمة ماله فإنه يؤخذ منه، أما وإلا في القتل فإنه لا يقتل بكل حال، لا يقتل المسلم بالكافر بكل حال. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخير بين الأنبياء، هذا نهي عن المفاضلة بينهم إذا أدى ذلك إلى فتنة. وأما في العقيدة فيجب أن نعتقد أن بعضهم أفضل من بعض، لقول الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والفضائل التي جعلت لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن لغيره. فالمهم أن هذا النهي إنما هو محمول على ما إذا كان هناك فتنة، أما مجرد الخبر الذي تبنى عليه العقيدة وهي تفاضل الأنبياء فإن هذا لا بأس به ولا ينهى عنه. وقوله جوزي بساقة الصور الطور، ما هي ساقة الطور؟ هي قوله تعالى عن موسى أنه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل أي جبل الطور فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانه كتبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم نعم، آخر في قائمة من قوائم العرش، القائمة هي مثل كما نقول الزوايا، العرش له زوايا. نعم نعم، ممسك بها زاوية. اي نعم ممسك بها. نعم نعم، كلبه المذهب انه لا تضمن الكلاب لان ما لا قيمه له شرعا لا يضمن بالاسلام، لكن قد يرى الامام تعزيره لاعتدائه من الناحيه الامنيه يمكن، ليس عليه شيء.
كتاب استتابة
من نعم. الكذب.
أحسن الله إليك، هذا اليهودي لما قال يا محمد ما يكون في سؤال وكان يستاهل على اللقمة،
كيف؟
قال يا محمد، يعني ما قال يا رسول الله ولا نبي الله صلى الله عليه
وسلم. لا ما قال يا محمد،
قال يا
محمد. لا قلت وعلى محمد، يعني وهل تفضله أيضا على محمد؟ ايش يعني في اول حديث إيه؟ لا انا ما يلطم على هذا، حتى العرب المسلمون يقول للرسول يا محمد، واليهود ايضا لا يقر بان محمد رسول. نعم.
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب إثم من أشرك بالله
وإثم من أشرك بالله. عندنا وإثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة، أجعلها باب عندكم. باب من أشرك،
باب إثم من أشرك بالله.
نعم. طيب، يقول باب كتاب استتابة المرتدين. استتابة أي طلب توبة المرتدين، والمرتدون هم الخارجون عن الإسلام. وأسباب الردة تعود إلى أمرين: تكذيب وجحود أو استكبار. يعني لو أنك تتبعت جميع صور الردة التي ذكرها العلماء لوجدتها ترجع إلى هذين الأمرين، إما التكذيب والجحود وإما الاستكبار والعناد. التكذيب والجحود لما أخبر الله به ورسله، والاستكبار والعناد عدم الامتثال وعدم الطاعة. ومن ذلك مثلا أن يشرك بالله، أو يكذب خبرا من أخباره، أو رسولا من رسله، أو يكذب باليوم الآخر، أو غير ذلك. فهل يستتاب أو يقتل بمجرد ردته؟ المشهور من المذهب أن جميع المرتدين يستتابون إلا من لا تقبل ردته، من لا تقبل ردته فإنه لا يستتاب، لأنه لا فائدة من استتابته، لأنه لو تاب لم تقبل توبته. فممن لا تقبل توبته على المشهور من المذهب المنافق، قالوا المنافق لا تقبل توبته لأنه لم يبدو من حاله إلا ما كان ما كان على الحال الأولى، هو منافق يظهر أنه مسلم، فإذا استلفناه ماذا يقول؟ يقول أنه مسلم، يقول أنه ما كبر هو مسلم. لهذا قالوا إن المنافق لا تقبل توبته حتى لو تاب فإننا نقتله، وأمره إلى الله، قد يكون الله عز وجل علم أنه تاب توبة نصوحا فيغفر له، أما نحن في الدنيا فلا، لأنه سوف يلعب بنا، كلما أمسكناه يقول أنا مسلم، إذن لا تقبل توبته. هذا واحد. ثاني، من عظمت ردته، من عظمت ردته بأن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله فإن هذا لا تقبل توبته، لا تقبل توبته. وكذلك من سب الله أو رسوله فإنها لا تقبل توبته، أو سب الدين، الدين الإسلامي، فإنها لا تقبل توبته لعظم إيش؟ ردته. أما الأول المنافق فلأنه لم يبدو من لسانه إلا ما سبق، هو الآن يقول أنه مسلم كما قال بالأول إنه مسلم. أما الثاني فلعظم ردته، ولكن الصحيح أنها تقبل توبة المنافق وتوبة الساب وتوبة المستهزئ وكل من تاب تاب الله عليه. والدليل على ذلك أولا العموم، مثل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والذنوب هذه لفظ عام يشمل كل ذنب، ثم أكد هذا العموم بقوله جميعا، هذه آية عامة، وهناك خصوص آيات تدل على صحة توبة المنافق، مثل قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، ولن يكونوا مع المؤمنين إلا إذا قبلت توبتهم. وكذلك في من استهزأ بالله، قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فقوله إن نعفو عن طائفة منكم يدل على إمكان توبة هؤلاء، وهذا هو الصحيح، إلا أن هؤلاء يراقبون أكثر من غيرهم، ولهذا أكد التوبة في المنافقين، قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فلا بد من مراقبة دقيقة على هؤلاء، وكذلك المستهزئون. وعلى هذا فمن سب الله وتاب قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل وقلنا أنت منا ونحن منك. وأما من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نقبل توبته، أيضا نقبل توبته، ولكننا نقتله مسلما. وأما من سب الله فنقبل توبته ولا نقتله، لا لأن سب الرسول أعظم من سب الله، بل سب الله أعظم، ولكن سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق له، حق له، ولا نعلم أنه أسقط هذا الحق، فيجب الأخذ بحقه من هذا الذي سبه. وأما سب الله فهو حق لمن؟ لله. وقد أخبرنا الله عن نفسه أنه يغفر الذنوب جميعا، وأنه يغفر للمنافق وللساب المستهزئ. وهذا القول هو الذي حققه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقول المؤلف والمعاندين هذا عطف من باب عطف عام على خاص، وقد نقول إنه ليس عام على خاص لأن المرتد قد يكون معاندا وقد يكون غير معاند، فيكون عطف غير على غير. نعم.
باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
نعم، الشرك ظلم عظيم.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.